أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المحصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس نفسه الشريفة: وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها، إلى آخر كلامه رفع مقامه. كان الكلام في الفصل الثامن والأخير من فصول المرحلة الثالثة، فقلنا أن هذا الفصل فيه ثلاثة أبحاث: البحث الأول في التمييز بين التشخص والتمييز أو التميز، والبحث الثاني في بيان مصاديق وأقسام التميز وبما تتميز الماهيات بعضها عن بعض، والبحث الثالث وهو درسنا اليوم هو تشخص في أقسام التشخص، أنه بما تتشخص الماهيات. السيد العلامة يبحث أقسام التشخص على مستويين: المستوى الأول هو التشخص في الماهيات النوعية المجردة، والمستوى الثاني التشخص في الماهيات النوعية المادية، أو ما تسمى بحسب الاصطلاح الطبيعي بالعنصريات. أما بالنسبة للقسم الأول والمستوى الأول، وهو نريد أن نجيب عن هذا السؤال: بما تتشخص الماهيات النوعية المجردة؟ إذا استذكرنا أمرين يتضح الجواب عن هذا السؤال. الأمر الأول هو أن التشخص معناه التفرد، معناه وجود الماهية في ضمن فرد بنحو لا تنطبق، تلك الماهية لا تنطبق على كثير، هذا التشخص. وإذا استذكرنا مطلبا آخر، وهو أن الأنواع المجردة كما تقدم تكون منحصرة بفرد، وأن النوع المجرد لا يعقل فيه التكثر الأفرادي والتكثر المصداقي، لأن هذا التكثر كما تقدم إما أن يكون سببه الذات، أو سببه جزء الذات، أو سببه عرض لازم غير مفارق للذات، أو أن يكون سببه عرض مفارق ولا خامس في المقام. وكل هذه الاحتمالات ثبت بطلانها في بحث سابق، في لعله يمكن في بعض أحكام النوع. إذن فالنوع المجرد منحصر بفرد واحد، إذن فالتشخص لازم لماهيته، لأن التشخص هو شنو معناه؟ التشخص معناه كون الماهية لا تنطبق إلا على لا تنطبق على كثير، والنوع المجرد بالتجرد التام من لوازمه أنه لا يوجد له إلا مصداق واحد، فيكون التشخص لازما للماهية، لازم للماهية النوعية المجردة. ومن هنا فإن النوع الأول من أنواع التشخص هو التشخص الذي يكون لازما للماهية النوعية المجردة. هذا النوع الأول أو المستوى الأول. المستوى الثاني نريد أن نجيب به عن هذا السؤال، وهو بما تتشخص ماهية النوعية المادية كالإنسان والفرس. المشهور من المدرسة المشائية قالوا أن الماهيات النوعية المادية تتشخص بالمقولات العرضية، تتشخص بالأعراض اللاحقة العارضة على الذات. فماهية الإنسان تتشخص بزيد، لماذا؟ لأن لزيد أين خاص، نسبة، هيئة حاصلة من نسبة زيد إلى المكان، وله متى خاصة، هيئة حاصلة من نسبة زيد إلى الزمان، حيث أنه ولد في سنة 1970 مثلا، له نسبة لهذا الزمان ليست موجودة للزمان الذي قبله، وهكذا له أعراض، له نسب، له هيئات. لوجود تلك الأعراض العارضة على زيد فإن الماهية تتشخص فيه وتكون غير قابلة للانطباق على كثير. ما أدري واضح هذا؟ فالمشخصات هي شنو بالأعراض بالأنواع المادية؟ المشخصات هي العوارض التي تعود إلى المقولات العرضية التسع. لا، العرضية التسع بس، الجوهر هو مو عرضي، تعود للمقولات العرضية التسعة. هذا هو رأي المشهور من مدرسة المشاء. خالف في ذلك المعلم الثاني الفارابي، حيث ذهب إلى أن هذه العوارض، هذه الأعراض ليست هي المشخصة، وإنما هي أمارات التشخص، وإلا فإن التشخص منحصر أن يكون بالوجود، تشخص الماهية النوعية المادية لا يمكن أن تتشخص إلا إذا وجدت في الخارج، إن وجدت في الخارج فهي متشخصة. نعم، الكاشف لنا عن تشخصها هو ماذا؟ هو تلك الأعراض، تلك الأعراض المفارقة العارضة على الذات، لكنها ليست هي المشخصة، وإنما المشخص أولا وبالذات هو ماذا؟ هو الوجود. والدليل على ذلك أن ماهية الإنسان كلي، والأين والمتى وأن يفعل وأن ينفعل والكم والجده والكيف أيضا كليات، الكيف كلي من الكليات وليس جزئيا منطقيا. ومن الواضح فإن عروض كلي على كلي لا يوجب الجزئية والتشخص، عروض كلي إلى كلي كعروض قيد العالم على الإنسان في قولنا الإنسان عالم لا يولد الجزئية والتشخص، فكذلك شنو؟ كذلك عروض الكم والأين والكيف والمتى، والأين عروضها على ماهية الإنسان لا يولد ماذا؟ لا يولد الجزئية والتشخص، فالجزئية والتشخص إنما هي وليدة الوجود الخارجي وليست هي وليدة نفس الماهية العرضية. هذا هو البرهان الذي ساقه الفارابي لغرض إثبات أن التشخص إنما هو بالوجود. صدر المتألهين تبع الفارابي، الفارابي من مدرسة المشاء طبعا، تبع الفارابي في أن التشخص إنما هو لازم للوجود، وهكذا باقي الأبناء المنتسبين لمدرسة صدر المتألهين أيضا تبعوه على هذا القول. إذن تشخص النوع المجرد إنما يكون هذا التشخص لازم لماهيته النوعية، لأن ماهيته النوعية تقتضي أن تنحصر بواحد، يعني تقتضي أن تكون متشخصة. وأما الماهيات النوعية المادية فإنها تتشخص بالوجود، متى وجدت في الخارج أصبحت ماذا؟ أصبحت متشخصة. هذا تمام المطلب. أكو بعض الأمور في بالتطبيق إن شاء الله نبينها. قال: وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة، هذا القسم الأول من أقسام التشخص، فهو في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها، من لوازم الماهية النوعية المجردة. لماذا؟ لما عرفت علام التعليل، لما عرفت مقتضى العبارة، لابد هنا كلمة من، كلمة من اللي هي تكون بيانية لما، لما عرفت من أن النوع المجرد منحصر في فرد، منحصر في فرد واحد لا يمكن أن يوجد له أكثر من فرد. وهذا مرادهم بقولهم أنها مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. هاي إشارة إلى مطلب هذه العبارة من قوله وهذا مرادهم إلى قوله الإمكاني إمكانها الذاتي. هذه إشارة إلى مطلب ذكره السبزواري في منظومته. السبزواري ما بين المطلب بالصيغة الموجودة الآن في البداية، وإنما بين مطلب التشخص بهذا النحو. قال: التشخص على قسمين، إما أن يكون التشخص هو عين ذات الشيء المتشخص، إما أن يكون التشخص والتفرد وصدق عدم صدق الماهية على كثير هذا الشيء، إما أن يكون هو عين ذات الماهية وهو منحصر في الواجب، فإن ذات ماهية الواجب هي التي تقتضي التشخص، هي عين التشخص. وإما أن يكون التشخص عارضا على ذات الماهية المتشخصة، ليس عين ذاتها، وهذا في الممكن، فإن الممكن التشخص عارض عليه، ليس جزء من ذاته، ليس هو عين الذات. وهذا الأخير، يعني التشخص الذي يكون عارضا على ذات الماهية، هذا الأخير على قسمين. القسم الأول: الممكن الذي يكفي إمكانه الذاتي في مقام إيجاده، الممكن الذي يكفي الإمكان الذاتي في مقام إيجاده، وهذا هو شنو؟ وهذا هو المجرد التام، الماهية النوعية المجردة. فالعقول مثلا في مقام إيجادها يكفي أن تكون ماذا؟ يكفي أن تكون ممكنة بالذات، يكفي أن لا تكون محالة، يعني يكفي أن لا تكون ممتنعة، ولا تتوقف إيجاد العقول، لا يتوقف على استعداد وشرط وارتفاع مانع، لأن هذه كلها هي من أحكام شنو؟ من أحكام المادة، والعقل بحسب الفرض لا مادة له. إذن فالإمكان الذاتي كاف في إيجاد النوع المجرد، الماهية النوعية المجردة، إما هالشكل الممكن، وإما أن يكون إمكانه الذاتي غير كاف في إيجاده اللي هو القسم الثاني، وهذا يكون تشخصه بيش، تشخصه يكون بالوجود. هذا واضح، هذا المطلب، هذا تماما نفس الكلام اللي تقدم من السيد العلامة، إلا أنه العبارة اختلفت. مرة نقول التشخص على مستويين، إما تشخص الماهية المجردة وهذا لازم لذاتها، وإما تشخص الماهية المادية وهذا المشهور قالوا بالأعراض، والفارابي يقول بالوجود. إما هالشكل نصوغ العبارة، أو لا نصوغ العبارة بعبارة السبزواري، نقول بأن التشخص إما أن يكون عين ذات الشيء المتشخص وهو في الواجب، وإما أن يكون زائدا على ذاته، هذا الزائد على ذاته هو الممكن. هو الممكن على قسمين، ممكن يكفي في إيجاده إمكانه الذاتي وهو العقول ويكون التشخص لازم لماهيته، وإما ممكن لا يكفي فيه مجرد الإمكان الذاتي، وإنما الإمكان الذاتي بإضافة شرائط وبارتفاع موانع حتى يوجد، وهذا هو الممكن المادي، والممكن المادي يكون تشخصه بالوجود. ولذلك قال وهذا مرادهم، يعني مراد السبزواري بقولهم أنها أن الأنواع المجردة الأنواع المجردة عن المادة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. وفي الأنواع المادية، هذا القسم الثاني، المستوى الثاني من مستويات التشخص، وفي الأنواع المادية كالعنصريات التشخص يكون شنو؟ بالأعراض. هاي الباء الواسطة، التشخص بواسطة الأعراض اللاحقة، وعمدة هذه الأعراض اللاحقة هي الأين ومتى والوضع، الأين ومتى والوضع. إيبالي، وهي هذه الأعراض تشخص النوع بلحوقها، بلحوق هذه الأعراض به بالنوع في عرض عريض بين مبدأ تكونه إلى منتهاه. هاي العبارة المراد من عندها أن الماهية النوعية المادية تتشخص بالأين مثلا، اللي هو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، لكن بالأين على نحو البدل، فهو ما دام في هذه الغرفة فالمشخص له ماذا؟ وجوده في هذه الغرفة، لكنه إذا انتقل إلى غرفة أخرى المشخص له وجوده شنو؟ في تلك الغرفة. إذا انتقل إلى مكان ثالث المشخص له ذلك المكان الثالث، وهكذا. فالمشخصات المكانية تشخص لكن على نحو البدل، وهذا هو ما يسمى أن المكان مشخص للماهية النوعية المادية، لكن مشخص لها بما هو عرض عريض، يعني بما له مصاديق كثيرة، لا أن المشخص هو هذا المكان المعين المحدد، لا، المشخص كلي المكان، كلي المكان وكلي الزمان وكلي الكيف وكلي الأين هو المشخص. هذا المراد من العرض العريض. وهي يعني العوارض تشخص النوع بلحوقها، بلحوق الأعراض بالنوع، لكن بلحوقها بفرد خاص لا، وإنما بعرض عريض على نحو البدل، في عرض عريض بين مبدأ تكون النوع المشخص المادي إلى منتهى كالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، الواقع بين كذا كيلو إلى كذا كيلو عند مماتي، ومبدأ زماني كذا إلى مبدأ زماني كذا، يعني من سنة مثلا 70 إلى سنة مثلا 2010 نفترض. وعلى هذا القياس فقيس قس باقي شنو؟ المقولات العرضية. وهذا هو المشهور عندهم عند المشاء، والحق كما ذهب إليه المعلم الثاني أي الفارابي وتبعه صدر المتألهين، الحق أن التشخص بالوجود، المراد من الوجود الوجود الخارجي يعني. لماذا؟ ما هو البرهان على أن هذه المقولات العرضية ليست هي المشخصة؟ يقول لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية الفلسفية والتشخص، فما سموها أعراضا مشخصة هي من لوازم التشخص ومن أمارات التشخص، كاشفة عن التشخص وليست هي المشخصة. لكن بالرجوع لبعض كلمات فلاسفة المشاء، الظاهر أن مرادهم هو نفس المراد الذي أراده الفارابي، لأن ظاهر كلمات فلاسفة المشاء أن الشيء إنما يتشخص إذا أصبح مصداق للكيف، مصداق للأين، مصداق للكم، وهكذا. ومن الواضح أن المصداقية وين؟ في الخارج. فيعود قولهم إلى قول الفارابي. بعبارة أخرى، مشهور المشاء لم يدعوا أن المشخص هو مفهوم الأين أو مفهوم الكم أو مفهوم الكيف حتى يقال أن هذه المفاهيم كلية، وإضافة كلي إلى كلي لا يوجب التشخص والجزئية، ما قالوا هكذا، وإنما قالوا تتشخص بكونها مصداق للأين، ها مراد كلماتهم هكذا. هذا الظاهر من مثلا كلمات الفخر الرازي في حكمة العين وغيره من الكتب، الظاهر أنهم يريدون أن الشيء الفرد من أفراد الماهية النوعية المادية إنما يتشخص إذا أصبح مصداق من مصاديق الأين والكيف والكم وما شابه ذلك، وهذا مرده بالنتيجة إلى قول الفارابي. الفرد ما ممكن أنه يكون كله. هنا ماهيات، الماهيات ما لها مصداق ومفهوم، وجاي نحكي احنا بالمفاهيم حتى يوجد لها مصداق في الاصطلاح الموجود. احنا جاي نحكي عن الماهيات، الماهية النوعية كيف تتشخص؟ هو في قبال الماهية النوعية شنو يقع الفرد؟ الفرد الخارجي يعني، هذا مراد. الظاهر هكذا، الظاهر انه مراد الفارابي ليس هو شيء ما نبه عليه المعلم الثاني، ليس هو شيء غير ما أراده مدرسة المشاء. أصلا من البعيد جدا أن يكون مراد مدرسة المشاء رغم جلالة من فيها من العقول أن يكون مرادهم أن المفهوم يكون مشخصا، هذا لا يقول به أحد. لابد أنه نظرهم إلى من؟ نظرهم إلى المصداق الخارجي، خل المصداق الخارجي هو الوجود، فرجع قول الفارابي إلى قول المشهور من الفلاسفة، من فلاسفة الحكماء المشاء. المهم يقع الكلام في المرحلة السادسة. المرحلة السادسة يقع البحث فيها في المقولات. بعد أن أثبت السيد العلامة في البحوث السابقة أن كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، وبحث لنا الوجود وبعض أحكام الوجود، الآن يبحث القسم الثاني، الجزء الثاني الذي تتركب منه زوجية الممكن، وهو الماهية. فالبحث في المرحلة السادسة إنما هو من أبحاث الماهية، الماهية، أحكام الماهية، أقسام الماهية، أقسام الجوهر، أقسام العرض، وهكذا. هذه المرحلة تسمى بمرحلة المقولات، والمقولة مؤنث مجازي، مذكره مقول، والمقول بمعنى المحمول. المقول بمعنى المحمول، ولذا يقال مثلا النوع هو المقول على أفراد متحدة الحقيقة متكثرة العدد مثلا. إذن فالمقولة هي المحمولة، الشيء المحمول، لكن بما أن موضوع هذا الحمل هو الماهية فأنثت المقولة لتأنيث الموصوف بها. أنث المحمول، أنثت المقولة لأن الموضوع الذي نحملها عليها هو شنو؟ هو مؤنث وهو الماهية، فأنثت المقول فسميت به مرحلة المقولات. إذن المراد من المقولات يعني المحمولات، لكن لا مطلق المحمولات، ليس كل محمول يسمى مقولة. ولهذا مثلا الإمكان يحمل على الإنسان في قولك الإنسان ممكن، لكن الإمكان ليس مقولة من المقولات. إذن يتبين أن المقولة أخص من المحمول، مو مطلق المحمول يسمى مقولة، وإنما المحمول إذا كان جنسا من الأجناس العالية فآنذاك يسمى ماذا؟ يسمى مقولة. وبعبارة أخرى في هذه المرحلة السادسة نريد أن نبحث الأجناس العالية بالخصوص، مو نبحث مطلق المحمولات والمقولات، وإنما نريد أن نبحث الأجناس العالية. وكتمهيد ذهني لهذه المرحلة لا بأس بأن نتطرق إلى بعض خصائص الأجناس العالية، لأن هذه الخصائص سوف تكون هي المتبنى الذي يستدل به في الأبحاث السابقة. فنذكر 5 خصائص للجنس العالي. ما أدري واضح؟ 5 خصائص مهمة للأجناس العالية. أولاً أن الأجناس العالية هي من سنخ الماهيات البسيطة التي ليست مركبة من جنس وفصل بالتركيب الذهني، ولا مركبة من مادة وصورة بالتركيب الخارجي. فالمقولات والأجناس العالية كلها بسائط، والدليل على ذلك ما تقدم من أن هذه المقولات لو كانت مركبة إذن يلزم أن يكون فوقها شنو؟ جنس. هسه الإنسان مركب، مركب من حيوان وناطق، إذن يوجد فوق الإنسان يوجد ماذا؟ يوجد جنس. والحيوان أيضا مركب من جنس، وهو الجسم مثلا أو الجسم النامي. الجسم وفصله ماذا؟ النامي المتحرك. إذن فوق الإنسان، فوق الحيوان أيضا يوجد ماذا؟ يوجد جنس، وهكذا. أما المقولة العالية والجنس العالي فلا يوجد فوقها جنس، عدم وقوع الجنس فوقها يقتضي أن تكون بسيطة. إذن فهي بسائط. بعبارة أخرى، الماهيات التي يتكون منها عالم الإمكان لابد وأن تنتهي إلى شنو؟ إلى أجناس عالية. وهذا قولهم وهذا معنى قولهم أن الماهية المركبة لابد وأن تنتهي إلى ماهية شنه بسيطة، وإلا إذا ما انتهت إلى ماهية بسيطة وتسلسل التركيب لا إلى نهاية، يلزم أنه لا نستطيع أن نتصور أي ماهية من الماهيات كما هو واضح. ولهذا قالوا أن الماهية المركبة لابد وأن تنتهي إلى ماهية بسيطة، وهذا نظير قولهم أن كل ما بالذات، أن كل ما بالعرض لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات، فكل ماهية مركبة لابد وأن تنتهي إلى ماهية بسيطة. هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن جميع المقولات إنما هي من المفاهيم الأولية التي يكون عروضها واتصافها خارجي، مفهوم ماهوي. الخصوصية الثالثة أن المقولات لا تعرف، المقولات والأجناس العالية لا تعرف تعريفا حديا، لأن التعريف الحدي بالذاتيات والأجناس العالية بحسب الفرض بسيطة، إذن فلا تعرف إلا بالرسم بالعرضيات. الخصوصية الرابعة أن الجنس العالي يحمل على أفراده حملا أوليا، لا يصح الحمل الشائع، حينما تحمل الجنس الجوهر الجسم الحساس المتحرك بالإرادة الناطق على الإنسان تحمله حملا أولي، لأن المقولات العالية داخلة في ضمن في حقيقة ما تحتها، ولهذا فإن ما تحتها يكون ماذا؟ يكون فردا، لا أنه يكون شنو؟ مصداقا. وتقدم الفرق بين الفرد والمصداق. والخصوصية الخامسة والأخيرة دلالة على مبنى المشهور تحمل حمل أولي. لا إذا جمعت كل المقولات، مو مقولة، مو تفرد مقولة، إذا جمعت كل المقولات الداخلة في حقيقة الشيء الداخلة المكونة للنوع، إذا جمعتها بأجمعها تحمل على النوع شنو؟ حمل أولي. لا كل الذاتيات أقول، إذا ما تذكر الفصل هو مو كل الذاتيات، كل ذاتيات النوع إذا جمعتها بقوس يكون حملها على شنو؟ على النوع المؤلف منها يكون حملا أوليا، لأنها تؤلفه توجده. الخصوصية الرابعة أنها بمجموعها، هذه الأجناس العالية بمجموعها تحمل على ما تحتها حملا أوليا. نعم إذا أفردتها تحمل حملا شائعا صناعيا بناء على المشهور، وتحمل حمل أولي بناء على مبنى سيد العلامة المتقدم، بس احنا نتكلم في حالة الجمع مو في حالة الإفراد. الخصوصية الخامسة والأخيرة هي أن هذه الماهيات والمقولات العالية لابد وأن تكون متباينة بتمام الذات، متباينة بتمام الذات. والدليل على ذلك هو ماذا؟ نفس بساطتها، نفس عدم التركب هو دليل على أن التمايز بينها تمايز بتمام الذات كما تقدم في بحث التمايز. هذه هي خصائص الأجناس العالية أو أهم خصائص الأجناس العالية. ثم بعد ذلك يقع الكلام في الفصل الأول، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.